توترات ميدانية متزايدة، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل العسكرية الدرزية والفصائل العشائرية في قرى وبلدات ريف السويداء الغربي. وفي تصعيد إضافي، أعلنت عشائر درعا النفير العام دعما لأبناء العشائر في السويداء ومواجهة للفصائل الدرزية في خطوة تهدد بتوسيع رقعة الاشتباكات في جنوب سوريا. بثت كتائب القسام تسجيلا مصورا للجنود الصهاينة في غزة تطالبهم فيه بالاستسلام للأسر بدلا من القتل، مؤكدة أن مقاتليها سيصلون حتما إلى جنود الاحتلال. ودعت الكتائب الجندي الصهيوني إلى حفظ حياته بإلقاء السلاح ورفع اليدين واتباع التعليمات الميدانية، وقالت إنها ستعمل على الحفاظ على حياته حتى أقرب صفقة تبادل أسرى. واستعرض فيديو القسام عمليات أسر نفذها مقاتلوها خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 ومحاولات أسر أخرى خلال الحرب الحالية. أعلنت سرايا القدس استهداف مركبة لمجموعة من المستعربين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاع أفراد المركبة ما بين قتيل وجريح. وقالت سرايا القدس إنها استهدفت مركبة تقل مجموعة من المستعربين التابعة لجيش الاحتلال بقذيفة RPG ووسط شارع جلال في مدينة خان يونس، تلاه اشتباك مباشر باستخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. من جانبها، أشارت كتائب شهداء الأقصى إلى أنها استهدفت تموضعا لجنود الاحتلال وآلياتهم المتوغلة في محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون. أبدت العديد من الدول والمنظمات الدولية استنكارها للقصف الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة في غزة، والذي أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين مسلم ومسيحي، بين طفل أو شاب، بين شيخ أو امرأة، فالجميع أهداف. استشهد وأصيب عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال في عدوان إسرائيلي استهدف كنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل قطاع غزة. ومن بين الضحايا راعي كنيسة دير اللاتين. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية أن كاهن الكنيسة الأب جبرائيل رومانيلي، الذي كان يطلع البابا الراحل فرانشيسكو بانتظام على مستجدات الحرب، أصيب بجروح في ساقه. وأعرب بابا الفاتيكان ليو 14 في بيان له عن حزنه لسقوط ضحايا في هجوم الكيان على الكنيسة، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار الفوري. وأدانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني قصف الاحتلال للكنيسة، مؤكدة أن هجماته على المدنيين غير مقبولة ولا يمكن تبريرها.
احنا نازحين في كنيسة دير اللاتين، موجودين في البلدة القديمة، فجعنا الصبح بقصف على الكنيسة وقذيفة دبابة.
إن ما يعادل من أكثر من 3 أسابيع وإحنا قصف على دمار وعلى ضرب وعلى خبط. الاحتلال الإسرائيلي بات لا يفرق بين لا مسيحي ولا مسلم. الآن الصواريخ تستهدف المساجد، الكنائس، المسلمين والمسيحيين مع بعض. هذا هو العدو الاحتلال الإسرائيلي. هذا بلك الأهداف الذي يهتف الذي إسرائيل تطلبه الآن.
قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، وشنت عشرات الغارات التي طالت معظم مناطق القطاع. وفي خان يونس استشهد 27 مدنيا وأصيب العشرات في قصف استهدف عدة مناطق في المدينة. وفي مخيم البريج طال القصف مدرسة تؤوي النازحين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، جلهم من النساء والأطفال. وفي رفح استشهد ما لا يقل عن 20 مدنيا وأصيب العشرات جراء إطلاق قنابل غاز سام على حشود من المدنيين الذين كانوا ينتظرون استلام المساعدات الغذائية. وقال الدفاع المدني إنه بالتعاون مع الطواقم الطبية والهلال الأحمر عمل على نقل الجثث والمصابين الذين ظهرت على معظمهم علامات الاختناق، مشيرا إلى أن الغاز المستخدم يشتبه بأنه سام.
رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب حكومة الاحتلال بإلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يؤاف غالانت لارتكابهما جرائم حرب في غزة. وكان كيان الاحتلال قد تقدم باستئناف قبل نحو شهرين زاعما أن المحكمة تفتقر إلى الصلاحية للنظر فيما وصفه بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أن قضاة المحكمة رفضوا هذا الادعاء مؤكدين ولايتهم الكاملة لمتابعة القضايا المعروضة أمامهم. كما رفضت المحكمة طلبا إسرائيليا منفصلا لتعليق التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية، مشددة على استمرار المسائل القضائي من دون أي تأجيل أو تعديل. أعلنت سلوفينيا منع وزيري الأمن القومي الصهيوني إتمار بن غفير والمالية بتسل إيل سموتريتش من دخول أراضيها، وقالت إن هذا القرار يهدف للضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء المعاناة في قطاع غزة. وبهذا القرار تصبح سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار. يأتي ذلك بعد فشل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراء مشترك ضد كيان الاحتلال خلال اجتماعهم في بروكسل الثلاثاء الماضي، مما دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات فردية. أفاد مصدر محلي في جنوب لبنان بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت غارتين على محيط بلدة جبان قبريخة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وزوجته. بدورها أعلنت وزارة الصحة في لبنان استشهاد شخص من جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي عبر طائرة مسيرة على سيارة في طريق عام تول الكفور في قضاء النبطية جنوبي البلاد، كما استشهد شخص من جراء غارة شنها الاحتلال على شاحنة في بلدة الناقورة الحدودية جنوبي لبنان. النبأ الأخير، سلمت فرنسا السيطرة على آخر منشأة عسكرية كبيرة لها في السنغال، ما يمثل نهاية للوجود الطويل لقواتها المسلحة في الدولة الواقعة غربي أفريقيا. وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد أعلن العام الماضي أن القواعد العسكرية الفرنسية تتعارض مع السيادة السنغالية ويجب نقلها. وكانت فرنسا قد واجهت انتقادات بسبب تمركز جنودها في السنغال لفترة طويلة بعد حصولها على الاستقلال في عام 1960. إلى العناوين. تواصل الاشتباكات في سوداء في جنوب سوريا وعشائر درعا تعلن النفير العام. كتائب القسام توجه رسالة مصورة لجنود الاحتلال وتقول لهم: أسير أفضل من قتيل. والجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل بشأن نتنياهو، وسلوفينيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها. شكرا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الرئيس الأمريكي ترامب الخارجية والدولية. ونسلط في هذه الحلقة الضوء على أعمق أزمة يواجهها ترامب تتجاوز أفاعيلها مدينة لوس أنجلوس وولاية كاليفورنيا. عنوان الحلقة: احتجاجات لوس أنجلوس وقرارات اقتصادية مزاجية لترامب. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. بدأت تلوح في الأفق ملامح أزمة أعمق في درب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتجاوز تفعيلاتها مدينة لوس أنجلوس وولاية كاليفورنيا وما يجري فيهما. ويرى مراقبون سياسيون في واشنطن أن دفتر الأيام السوداء الداخلية بدأ يفتح صفحاته على مستوى إدارة ترامب، وأن الأغلبية الكبيرة والساحقة التي حظي بها عندما فاز بالانتخابات بدأت تواجه تصدعا كبيرا من جهة طبقات اجتماعية يفترض أنها كانت بانتظار القرارات الخشنة لإدارة ترامب، تلك شريحة على رأسها الأقلية اللاتينية، ويمثل مواطنوها نحو 20% من ساكني الولايات المتحدة مواطنين ومقيمين، حيث يتحدث الخبراء هنا عن نحو 20 مليون شخص على الأقل لا يحملون الأوراق القانونية ومعرضون للتهديد. وقال حاكم كاليفورنيا إن قرار نشر مشاة البحرية خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري. نستمع إلى حوار زميلاتنا السيدة أمينة سليماني وضيف الحلقة الخبير بالشأن الأمريكي الأستاذ الدكتور أكرم شمس من بيروت حول اندلاع الاحتجاجات في لوس أنجلوس.
مستمعي الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور أكرم شمس الخبير في الشأن الدولي من بيروت. دكتور حياك الله، تفضل، كيف اندلعت الاحتجاجات في لوس أنجلوس؟
السلام عليكم. السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف اندلعت الاحتجاجات في لوس أنجلوس؟ في مطلع يونيو 2025 اندلعت شرارة الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس عقب مداهمات نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية بحق مهاجرين غير نظاميين في أماكن العمل والسكن. هذه المداهمات التي اتخذت طابعا مفاجئا وعنيفا فجرت حالة غضب شعبي، خصوصا في أوساط الجاليات اللاتينية، حيث يشكل المهاجرون المكسيكيون النسبة الأكبر. سرعان ما تحولت التظاهرات من احتجاجات سلمية إلى مواجهات عنيفة بعد استخدام الشرطة الفيدرالية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ورافق ذلك إعلان حظر التجول الليلي في المدينة. ومع اتساع نطاق المواجهات أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بنشر الآلاف من عناصر الحرس الوطني دون تنسيق مع سلطات الولاية، وهو ما اعتبر خرقا لصلاحيات حاكم كاليفورنيا وأثار أزمة دستورية علنية. في العمق، الاحتجاجات لم تقم فقط ضد الترحيل، بل جاءت نتيجة تراكمات طويلة سياسية عنصرية وقمع أمني وانقسام حاد بين الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية والإدارة الفيدرالية المحافظة. ما حدث لم يكن مجرد أزمة هجرة، بل انفجار سياسي واجتماعي يعكس أزمة عميقة في النظام الفيدرالي الأمريكي.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
موقع أكسيوس الأمريكي قال إن الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه يسعى لاستغلال اضطرابات لوس أنجلوس للدفع بمشروع قانونه الكبير. وأوضح المصدر قائلاً: لدى الرئيس ترامب رسالة جديدة للجمهوريين المترددين في الكونغرس، إما أن تدعموا مشروع القانون الكبير الجميل أو ستتعرضون للهجوم بتهمة دعم محتجي لوس أنجلوس الذين يلوحون بأعلام المكسيك أمام سيارات محترقة. وأكد أن ما يحدث يعد علامة على الضغوط السياسية الشديدة التي يمارسها ترامب داخل حزبه، وفي الوقت عينه يضغط على قادة كاليفورنيا الديمقراطيين بما يصفه النقاد بأنه رد فعل مبالغ فيه على الاحتجاجات التي أججتها حملته الصارمة ضد الهجرة. وأضاف: ساعدت الأحداث في لوس أنجلوس البيت الأبيض على تحويل بعض التركيز من خلاف ترامب مع إيلون ماسك إلى قضية الهجرة، وهي قضية لا يزال ترامب يحظى فيها بتأييد جيد نسبيا في استطلاعات الرأي على الرغم من الاستياء المتزايد من حملته الشرسة للاعتقالات والترحيل. ومشروع القانون الكبير الجميل يتعلق بتشريع شامل للضرائب والإنفاق يسعى ترامب إلى تمريره. وأبرز إكسيوس أن الإدارة الأمريكية ترى أن الأحداث في لوس أنجلوس تمثل فرصة لمهاجمة سياسات المدن الملاذ وإحراج الديمقراطيين وإظهار الحاجة إلى تمويل الهجرة في مشروع القانون الضخم الذي يدعمه معظم الجمهوريين بقوة. وأردف قائلاً: بالنسبة لفريق ترامب فإن معارضة الديمقراطيين على التدخل في لوس أنجلوس والصور المتلفزة للسيارات المخربة والمحتجين الذين يلقون الحجارة ويلوحون بأعلام أجنبية كلها عوامل ساهمت في تعزيز حملة البيت الأبيض للحفاظ على الدعم الجمهوري لمشروع قانون ترامب. نستمع إلى حوار زميلتنا وضيف هذه الحلقة حول استغلال ترامب أحداث لوس أنجلوس لتمرير مشروع القانون الكبير.
نعم دكتور، وبرأيك هل يستغل ترامب أحداث لوس أنجلوس لتمرير مشروع القانون الكبير؟
نعم وبشكل واضح، فالأحداث في لوس أنجلوس لم تكن فقط أزمة أمنية، بل استغلها ترامب كفرصة سياسية لإعادة فرض أجندته التشريعية وتحديدا ما سماه مشروع القانون الكبير الجميل، وهو تشريع ضخم يشمل إعادة هيكلة في الضرائب والإنفاق ويعزز تمويل أجهزة الهجرة والأمن الداخلي. ترامب استثمر مشاهد العنف في الشوارع من سيارات محترقة إلى أعلام مكسيكية مرفوعة في التظاهرات لتأليب الرأي العام المحافظ ودفع الجمهوريين المترددين في الكونغرس إلى دعم مشروعه. فالرسالة كانت صريحة: إما أن تقفوا مع القانون الكبير أو ستتهمون بأنكم تدعمون الفوضى. إعلامياً حول البيت الأبيض الاهتمام من قضايا خلافية مثل صراعه مع إيلون ماسك إلى خطر الهجرة، وهي ورقة رابحة عند قاعدته الانتخابية. لكن سياسياً يظل نجاح ترامب في تمرير المشروع مرهوناً بموقف الجمهوريين المعتدلين الذين يرون أن مشروع يضع أعباء مالية على الحكومة ويفيد بالأساس الولايات الديمقراطية. باختصار، ترامب لا يكتفي بإدارة الأزمة بل يوظفها بمنهجية لفرض قانون يرسم وجه الدولة وفق رؤيته الاقتصادية والأمنية.
نعم دكتور أكرم شمس الخبير في الشأن الدولي من بيروت كنت معنا، وشاكر حضورك دكتور.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
احتجاجات لوس أنجلوس تمتد إلى مدن أخرى، وبعدما تسببت القرارات الاقتصادية المزاجية بخسائر بمئات المليارات لطبقات من رجال الأعمال الذين أيدوا ترامب في الانتخابات، ويعني ذلك أن المسألة هنا لم تعد تتوقف عند إيلون ماسك فقط، بل الطبقة الثرية التي كانت دوما فعالة لإدارة ترامب. ويعني ذلك عموما أن واقعة لوس أنجلوس قد تكون بمثابة عدوى أو فيروس قابل للانتشار في ولايات ومدن أمريكية أخرى، خصوصا وأن إدارة ترامب أغضبت وأثارت صخب العديد من شرائح المجتمع النشطة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وعلى أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم. لكم منا أجمل المنى والتحيات، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشعب يصرخ يا للحسين ويحمي حماه من الطامعين، دعوا الشعب يصرخ يا للحسين ويحمي حماه من الطامعين، يرددها في الدنا صيحة تجلجل في الكون عبر السنين، تجلجل في الكون عبر السنين. هو الله أكبر ممن علوا على الناس في الأرض مستكبرين، بقوة اهتدوا واستعينوا به، تولوه كي تصبحوا ظالمين، تولوه كي تصبحوا ظالمين. على الأمريكان موتا لهم بمتاجهم نحن مستأصلين، وأعلي اليهود لهم لعنة ستهوي بهم أسفل السافلين، فقد أكد الله حال بالمجرمين، كذلك نفعال بالمجرمين. والوعد لا ريب في وعده، به كاتبا نصر للمسلمين، فلا تاهنوا لا ولا تحزنوا، كذلك كونوا مع الصادقين، ذلك طول مع الصادقين. فلله في خلقه سنة وعاقبة الأمر للمتقين، فلله في خلقه سنة وعاقبة الأمر للمتقين، وعاقبة الأمر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عبقات
من الخلق الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أخلاق الإمام الحسين عليه السلام أن يطرح الحقائق بأدلة صريحة عقلية وشرعية، بعيدا عن المشاجرة أو المجادلة، ورافضا كل مغالطة أو التواء أو التفاف ماكر على الحقائق. وقد واجه المغالطين بما يناسبهم، مرة بالوعظ والتذكير، وأخرى بالتقريع والتوبيخ، حتى دعاه الأمر الإلهي إلى النهوض بالسيف، لا لقتل الآخرين بل لإعلان الحقائق التي كتمت أو خنقت، فلم يكن لها صدى إلا بقعقعة السيوف والدروع والرماح. فقام أبو عبد الله الحسين عليه السلام بنهضته الغيورة على الدين الحنيف، فيما تخاذل الكثير وجابها الطغاة الذين بطشوا فخشيهم الناس وهبوهم. فكتب إلى معاوية يعترض عليه قتله لحجر بن عدي ومسلم بن زيمر وعبد الله بن النجي الحضرميين وصلبه لهما على أبواب دورهما بالكوفة أياما، لا لذنب سوى أنهما كانا من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، واعترض على أخذ البيعة ليزيد من الناس بالترغيب والترهيب. ولم يكن الإمام الحسين عليه السلام في كل ذلك ليتعرض لأحد من منوئيه، إنما كان يدعو إلى قبر الفتنة وحل الأمور بالمنطق والعقل والدليل والاحتكام إلى دين الله تبارك وتعالى. كان من أخلاق الإمام الحسين عليه السلام حرصه على الأمة أن تعيش حالة الوعي الشرعي، فتتعرف على موازين الإسلام وتعرف ما ينبغي أن يتولى أمورها. فكان مرة يصرح ومرة يلمح وأخرى يشير. وقد هلك معاوية بدمشق سنة 60 هجرية، فيما كان ابنه وخليفته يزيد مشغولا بالملاهي والخمور في منطقة حوران أو حوارين، فلم يحضر دفن أبيه بل دخل دمشق بعد 3 أيام. فالتف حوله المنتفعون والوصوليون والمتملقون ومن يلتف حول السلاطين لغاية أو غرض ما أو تعصبا إلى قبيلة ما. فتجمع حول يزيد شعراء وخطباء يغازلون خزائنه ومناصبه، ونادى الهمج الرعاع: أمض بنا حيث شئت، معك سيوفنا التي عرفها أهل العراق في صفين. فجزاهم يزيد خيرا وفرق فيهم أموالا جزيلة كما يقول المؤرخون، وكتب إلى الولاة والعمال في البلدان يخبرهم بموت أبيه وأنه يقرهم على مواضعهم ومناصبهم. وقد ضم العراقين إلى عبيد الله بن زياد أخذا بإشارة سرجون مولى معاوية ومستشاره الخاص، وكان سرجون هذا مسيحيا تسلل إلى الحكم الأموي. ولم يكن يزيد بن معاوية ليستقر حتى كتب إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة: قد كان أبي عهد إلي وأوصاني بالحذر من آل أبي تراب، أي آل علي عليه السلام، فإذا ورد عليك كتابي هذا فخذ البيعة من أهل المدينة. ثم أرفق يزيد كتابه هذا بصحيفة صغيرة خاصة فيها: خذ الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا، ومن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. وقام الوليد بن عتبة والي يزيد على المدينة بما أمره سيده، فبعث على الإمام الحسين عليه السلام وابن الزبير نصف الليل رجاء أن يغتنم الفرصة بمبايعتهما قبل الناس. فعلم الإمام الحسين عليه السلام بفراسة الإيمان أن معاوية قد هلك، وأن مبعوث الوليد جاء يطلب البيعة ليزيد. وذكر رؤيا رآها سلام الله عليه أن النيران مشتعلة في دار معاوية، وأن منبر معاوية منكوس كما ذكر الخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام. ونكوس المنبر كناية عن انقلاب الأمر من يده، كما اشتعال النيران كناية عن احتدام الفتن. أبلغ الإمام الحسين سلام الله عليه باستدعاء الوليد بن عتبة والي المدينة إياه، فصار إليه ومعه 30 رجلا من مواليه وأهل بيته وشيعته، شاكين السلاح ليكونوا على الباب فيدافع عنه إذا على صوته عليه السلام، وكان بيده سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إذا استقر المجلس به نعى الوليد بن عتبة معاوية ثم عرض عليه البيعة ليزيد. وهنا انتفض الإباء الحسيني فأجابه عليه السلام: مثل لا يبيع سرا، فإذا دعوت الناس إلى البيعة دعوتنا معهم، فكان أمرا واحدا. هكذا نقل الطبري في تاريخه. فاقتنع الوليد بقوله، لكن مروان بن الحكم ابتدر بفتنته قائلا للوليد: إن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لم تقدر منه على مثلها حتى تكثر القتلى بينكم، ولكن احبس الرجل حتى يبايع أو تضرب عنقه. فنهض الإمام الحسين سلام الله عليه وكله عزة وكرامة، وصاح بمروان يكنيه بعاره: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت وأثمت. ثم أقبل على الوليد وخاطبه بما يناسبه: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل شارب الخمور وقاتل النفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. فأغلظ الوليد في كلامه وارتفعت الأصوات، فهجم 19 رجلا قد انتضوا خناجرهم، وأخرجوا الإمام الحسين عليه السلام قهرا من مجلس الوليد عزيزا، والوليد ومروان وأصحابهم مخذولون. في الختام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا شلتك سر في صدري من أبو حناك أصيح، وأنا عشتك في خيالي أعثر بجرحك وطيح، ما شفت مثلك تشظى وما شفت مثلك ذبيح، يلي راسك راس يحيى ودمك دموم المسيح. خلي امسح عالجبينك واغسل بدمعي دماءك وافتح الجرح في نحرك اسمع انصابك وساك يا حسافة ما حضرتك كان ذب روحي فداك أفني في دربك حياتي وادفن جروحي معاك معاك معاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
فأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي.
اللهم إني أشهدك أن هذا القبر قبر حبيبك وصفوتك من خلقك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة لك على خلقك وأعذر في الدعاء وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في عاشرة حلقات برنامج أرض الحسين عليه السلام.
فتحية لكم طيبة ومباركة أيها الكرام. لقد كان من الإمام الحسين عليه السلام كل إخلاص وفداء، فكان له من الله تبارك وتعالى ذلك الإجلال والإكرام والإعزاز والاحتفاء، فشرف تربته حتى جعلها عنصر شفاء، وقدس قبته حتى ظللها باستجابة الدعاء، ونور ذريته حتى خلق منهم الأئمة الهداة النجباء.
وقد طابت وطهرت أرض دفن فيها، وزهت فصارت مهبط الأملاك وسبب نزول الرحمات والبركات، حتى قال فيها الإمام جعفر الصادق عليه السلام: موضع الحسين عليه السلام منذ دفن فيه روضة من رياض الجنة.
وفي رواية أخرى قال عليه السلام، أي الإمام الصادق عليه السلام: موضع قبر الحسين عليه السلام ترعة من ترع الجنة. قيل: الترعة هي الباب أو الدرجة، وقيل هي الروضة. وقد قيل الكثير في وصف التربة الحسينية الشريفة، فلنقف أيها الكرام على أحد تلك الأوصاف بعد هذه الوقفة القصيرة.
أيها الإخوة والأخوات، كتب المرجع المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في وصف الترعة الحسينية الطيبة، فقال: إن أسمى تلك البقاع وأنقاها تربة وأطيبها طينة وأزكاها نفحة هي تربة كربلاء، تلك التربة الحمراء الزكية، فقد اتخذت قبل الإسلام نواويس ومعابد ومدافن للأمم الغابرة. وقد قال الحسين عليه السلام في إحدى خطبه المشهورة: وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء.
أجل أيها الإخوة، كان ذلك من شرفها العنصري، أما شرفها الجوهري فكان بحلول سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين فيها، حيث أصبحت له مثوى ومزارا. يقول الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه متسائلا ومعللا: أليس من صميم الحق والحق الصميم أن تكون كربلاء وهي أطيب بقعة في الأرض مرقدا وضريحا لأكرم شخصية في الدهر؟ نعم، فإن الدنيا لم تزل تمخض لتلد أكمل إنسان وأجمع ذات لأحسن ما يمكن وأسمى روح ملكوتية في أصقاع الملكوت وجوامع الجبروت، فولدت نورا شطره الله نصفين، أحدهما سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر سيد الأوصياء علي عليه السلام، ثم جمع ذلك النوران فكان الحسين عليه السلام مجمع النورين.
وخلاصة الجوهرين، نعم، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: حسين مني وأنا من حسين.
وإذا كان من حق الأرض السجود عليها وعدم السجود على غيرها، أفليس من الأفضل والأحرى أن يكون السجود على أطهر تربة منها وهي التربة الحسينية؟ وما ذاك إلا لأنها أطهر عنصرا وأصفى جوهرا، وقد انضم شرفها الجوهري إلى طيبها العنصري.
أيها الإخوة والأخوات، وقد استفاضت صحاح الأحاديث الشريفة المروية في المصادر المعتبرة عن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بأن الله جلت قدرته قد عوض الحسين عليه السلام عن عظيم تضحياته وجليل مصابه بأن جعل الشفاء في تربته، وظهرت دلائل صدق هذه الحقيقة في حصول الشفاء بها بإذن الله جل جلاله لما لا يحصى عددهم من المؤمنين. فما السر في ذلك؟ وكيف يستشفى بتراب هو كسائر التراب الذي يحرم أكله أصلا؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال في كلام خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: كيف يكون الشفاء في تربة الحسين عليه السلام وهي لا تختلف عن سائر تراب الأرض؟ قول السائل في هذا السؤال: لا تختلف تربة الحسين عن سائر تراب الأرض من أين عرف؟ إذا ما تختلف عن سائر تراب الأرض، ليش جبرائيل جاء بقبضة منها للنبي صلى الله عليه وآله بإجماع المسلمين؟ وأحاديث قبضة تراب كربلاء في مسند أحمد، في المسانيد الأخرى، صحيحة السند، أنا رأيت هذا مجمع الزوائد الهيثمي بعضها يقول موثق، بعضها يقول رجاله رجال الصحيح. إذن تربة كربلاء ما يمكن أن نقول أنها مثل بقية تراب الأرض، لأنها فيها ميزة لمن الله يخبر النبي عنها ويأتي له جبرائيل بقبضة منها ويضعه النبي صلى الله عليه وآله أمانة عند أم سلمة في زجاجة، حتى إذا كان يوم العاشر وقتل الحسين تحول هذا التراب دما. إذن حتى تركيبه الفيزيوي لا يمكن أن يكون مثل بقية تراب الأرض، وإلى الآن ما حللنا وما عرفنا. مثلا نحن نعرف أنه إذا سجد الإنسان على التراب، السجود يجب على التراب، عندنا نص أنه إذا سجد المصلي على تربة كربلاء يخرج من جبينه، من مسجده، شعاع يصل إلى العرش. ما نعرف هذه الأشعة، من الذي فحص تراب كربلاء وبقية التراب تراب الأرض حتى يعرف أنه مثلها؟ نقول أن لتراب كربلاء ميزة حتى فيزيوية، وله أيضا ميزات أخرى، ميزات معنوية. نحن ما عندنا معرفة مثلا كيف تشع الأرض وكيف يراها الملائكة من الملأ الأعلى، ما ذهبنا إلى الملأ الأعلى ونظرنا إلى الأرض حتى نرى البقاع المضيئة من الأرض. عندنا أنه المؤمن يزهر لأهل السماء كما يزهر النجم الواضح الكبير لأهل الأرض، كيف يزهر هذا الإنسان المؤمن كيف يزهر؟ لذلك القول بأن تراب كربلاء كبقية تراب الأرض هذا غير صحيح. تراب كربلاء جعل الله فيه الشفاء، والذين يستكثرون أن يكون الشفاء في تراب كربلاء عليهم أن يقرأوا المصادر. من هذه المصادر البخاري في مجلد 221 يقول عن المدينة، فتح الباري، عن تراب المدينة: تراب المدينة شفاء، كان النبي صلى الله عليه وآله يداوي به. في البخاري 724 عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب وآله وسلم، يقول في الرقية: بسم الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. يأخذ من تراب الأرض، يعني يضع ريقه على يده ويمسح من تراب الأرض. الإنسان إذا اشتكى يقول بريقه هكذا في التراب. يقول بعد مستدرك الحاكم يقول: إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي بإصبعه هكذا: خذ تراب الأرض وقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. حديث صحيح على شرط الشيخين. جمهور العلماء النووي في شرح مسلم 1484 يقول: جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض. بعد عن النبي صلى الله عليه وآله، عن عائشة أيضا فتح الباري 1077 أن النبي أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه ثم صبه عليه، صب ذلك التراب المخلوط بالماء على ثابت بن قيس عالج به. إذن تراب المدينة تراب مبارك يستشفى به، وتراب كربلاء لا يقل عن، بل لما جبرائيل جاء للنبي صلى الله عليه وآله به نحن نعتقد بأن تراب كربلاء من نوع التربة المدفون بها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واحد. إذن الاستشفاء بتراب كربلاء تابع للنص الثابت عندنا عن النبي والأئمة عليهم السلام.
شكرا لفضيلة الشيخ علي الكوراني على هذه الإيضاحات، وها نحن مستمعين نتابع تقديم هذه الحلقة وهي العاشرة من برنامج أرض الحسين عليه السلام، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، متابعين الحديث عن خصوصيات أرض كربلاء المقدسة، فكونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، الحائر الحسيني فله هو الآخر شرفه وحرمته، وكان في العصر الأول كما يتراءى للباحث من خلال الأحاديث والتاريخ بناء مربع الشكل يتراوح كل ضلع منه بين 20 إلى 25 متر، يستقر بناؤه على قاعدة مستوية ترتفع بعض الشيء عن سطح الأرض محافظة على أساس البناء، وتعلوه من جوانبه الجدران الهندسية العارية والمنظمة الهيئة، وهي مطلية من خارجها بالكلس الأبيض الناصع. وفوق هذا البناء البسيط الجميل تستقر سقيفة تعلوها قبة هي أول قبة من قباب الإسلام الخالدة التي خيمت لأول مرة في الجانب الشرقي من الجزيرة العربية بين ضفة الفرات وحافة الصحراء.
ومن وسط جدران الحائر الحسيني مستمعين الكرام تخرج ثغرتان، إحداهما نحو الجنوب وهي المدخل الرئيسي للحائر المقدس، والأخرى من جهة الشرق وهي المدخل الذي يصل بين الحائر وبين مدينة كربلاء إلى حيث مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام على مشرعة الفرات. وقد زين المدخلان بالخطوط والنقوش الفاخرة البارزة من الآيات القرآنية الناطقة بفضل الشهادة ومكانة الشهداء، منها قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
ويستفاد من بعض الأخبار أيها الإخوة والأخوات كما في رواية الحسين بن بنت أبي حمزة الثمالي أن الحائر الحسيني الشريف في الربع الأول من القرن الهجري الثاني وربما في أواخر القرن الأول كان ظاهرا عامرا معروفا يأتيه الزائرون من كل حدب وصوب، وكان عليه بناء وسقيفة وقبة وله مسجد، وعلى مقربة منه كانت هنالك سدرة عالية هي التي قطعها هارون الرشيد في آخر عمره عام 193 بعد أن هدم قبر الحسين عليه السلام وكرب موضعه، كي لا يقف الناس عند ذاك القبر فيكون منه عواطف الولاء والمحبة وتجديد العهد والتوثق على ولاية آل الرسول صلى الله عليه وآله.
وكان أولى بالحائر أن يشيد ويعمر ويجلل ليشمخ بمفخرة عظمى من مفاخر الإسلام والمسلمين بين الأمم وعلى مدى تاريخ الإنسانية التي عانت وما زالت من الظلم والفساد والضلال.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج أرض الحسين عليه السلام.
نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم إن شاء الله بالزيارة القريبة العاجلة.
إلى اللقاء.
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا حسين صايد روحك عشرة بدمع عشرة روحي روحك كل حشرة بعذرة الحشرة بعذري الحشرة بعذري يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
بينك وبين النقاب كثر الظما وطيحت كبار تربة وجفوف وعطاش من النحر قد النهار كل سنيني وياكم طاحن بس قوم منه الويات وصوبك راحن كل هن يرد اللم وصالح يا الماتي لم ترش على نياسك عبد الله ودم الماء من راسك صوتي طبول ويل في ما تبي لي كل حسرة بعثري الحشرة بعذري
عايد روحك عشرة بدمع عشري روحي روحك كل حشرة بعذري يا لاحي في معاتب يغني كل حشرة بعذري كل حشرة بعذري
صدرك الداس الدرات ولسه حقباب الوريد نايم بحر الشمس من وين اجيب لك بريد نايم والما تدري تدوس ويا من اعتب مو بس حافظ صعب بنيتك وين تبوسك خير مطشر جسمك صايد يا وانت لك شي ابو صحيح ومعاتب اللي كل حسره بعذرا كل حسره بعذرا
عايد روحك عشره بدمع عشره روحي روحك كل حسره بعذرا الحشرة بعذري
الحشرة بعذري يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ليلي وما بيضوى ما من صلاتك لاخية يا يم يا عذابي الخنصرة لا انت سالم لا سليم تكفي دموعي على جروحك انت هواي وكلك تنزف بس نوحي الطافح يم نوحك قبل عطشان عيون الجيل ليلي بدونك اكثر ساعتين
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بالعناوين العراقي يعرب عن قلقه الشديد إزاء التطورات في سوريا وتواصل الاشتباكات في السويداء كتائب القسام توجه رسالة مصورة لجنود الاحتلال وتقول لهم أسير أفضل من قتيل. والجناية الدولية ترفض استئناف إسرائيل بشأن نتنياهو، وسلوفينيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها. إلى التفاصيل. أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن قلقه الشديد إزاء التطورات الأخيرة في سوريا وعدوان الكيان الإسرائيلي على هذا البلد ولبنان، وكذلك استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة. وفي اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي